بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الله سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هناز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وتل بعد ذلك ذميم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف. الحلاف هو كثير الحلف، فهل يستفاد من الآية أن كثرة الحلف مذمومة أو لا يستفاد ذلك منها؟ فمن العلماء من قال إن كثرة الحلف مذمومة لهذه الآية الكريمة: ولا تطع كل حلاف، ولقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من الإيمان، ولأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. فإذا أكثر الشخص من الحلف أوشك أن يقع في الحلف على الحرام أو في الحلف المحرم أو في الحلف الكذب. فهذه حجج من قالوا بكراهية الإكثار من الحلف. من حججهم أن كثرة الحلف مذمومة بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النفاق أنهم يكثرون من الأيمان كي يصرفوا الناس عنهم. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها أقوال الناس فيهم وأحكام الناس فيهم. هذه حجج من قالوا بأن كثرة الحلف مذموم. ومن أهل العلم من قال إن كثرة الحلف لا بأس بها إذا كان الشخص يحلف بحق ويحلف على حق، وذلك لأن الحلف بالله فيه ذكر لله سبحانه. الذي يقسم بالله يذكر الله أثناء القسم. قالوا: وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قالوا: وأيضا قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة أيمان دون أن يطلب منه القسم. ففي قصة العفيف أي الأجير الذي كان مستأجرا عند رجل فزنى بامرأته، فأتى أبوه وأتى زوج المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقضي بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، دون أن يطلب منه هذا القسم. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. لأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، دون أن يطلب منه أيضا القسم. هذه الحجج الذين قالوا بعدم الكراهية إذا كان الشخص محقا في قسمه، وحجج الذين قالوا بكراهية القسم، بكراهية الإكثار من القسم لغير حاجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الاستدلال بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، لا يتم الاستدلال بقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين على ذم المكثر من الحلف، لأنها جاءت صفة أخرى إضافة إلى الحلاف، بل صفات أخرى. وقفه الله بقوله مهين، والمهين هو الحقير والكذاب أيضا. فالحلاف المذموم هو الحلاف المذموم في هذه الآية هو الحلاف المهين الهماج المشاء بنميم. أما الهماج هو الذي يهمل الناس، أي هو الذي يعيب الناس، يعيب الناس بأقواله كما يعيب الناس بأفعاله. أما العيب بالقول فمعلوم، أما العيب بالفعل كأن يتهكم بفعله من شخص، مثلا شخص يمشي ويعرج فيأتي يمشي ويعرج خلفه كي يضحك الناس منه، أو شخص في لسانه شيء فيتعمد لي لسانه سخرية من أخيه. فالهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وقد يأتي بمعنى أوسع. إذا جاء مقترنا باللمز كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فالهمز بالقول واللمز بالفعل، ومن العلماء من عكس. لكن إذا جاء مستقلا غير مصحوب باللمز فقد دخل فيه أيضا معنى اللمز. فلا تطع كل حلاف مهين هماد مشاء من المشي بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة للإفساد بينهم، يعني ينم الحديث، يعني ينقل الحديث من شخص إلى شخص آخر على سبيل الوشاية والإفساد بينهما. وهذه من الكبائر على رأي جمهور العلماء، المشي بالنميمة من الكبائر على رأي جمهور العلماء، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي ما يعذبان في كبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ومن الأدلة على كون النميمة من الكبائر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فهذان الدليلان لا يدخل الجنة نمام، وأحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة فاستوجب مشيه له عذاب القبر، إضافة إلى هذه الآية الكريمة هماج مشاء بنميم. حدث هذه الأدلة ببعض أهل العلم إلى أن يحكموا على النمام بأنه مرتكب لكبيرة. ومن العلماء من فصل، في الشيء الذي نم كمسألة الارتياب، فهل الارتياب كبيرة أو أن الارتياب صغيرة من الصغائر؟ من العلماء من قال إن الغيبة من الكبائر، ومنهم من قال إنها من الصغائر، ومنهم من فصل بناء على حجم المغتاب وقدر المغتاب، ومنهم من فصل بناء على الشيء المنقول. فمثلا إذا كنت تغتاب رجلا من أهل الصلاح ليس كمن يغتاب الفساق، فإذا اغتبت رجلا صالحا الحكم يختلف عما إذا اغتبت رجلا فاجرا. والأدلة تشهد لذلك كحديث بئس أخو العشير الذي قاله الرسول، عليه الصلاة والسلام: إذا كنت تغتاب شخصا كريما لا كمن يغتاب شخصا بخيلا، إذا كنت تغتاب على سبيل الشكوى ليس كمن يغتاب لغير حاجة. فإن هند قالت: إن أبا سفيان رجل صحيح، إذا كنت تغتاب الجاهل فلست كمن يغتاب العالم. فإن النبي قال كما في البخاري: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان عن ديننا شيئا، ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان عن ديننا شيئا. فكذلك في النميمة يختلف الحكم في النميمة من منقول إلى منقول آخر، ومن شخص إلى شخص آخر، ومن ثم يقرر الحكم هل هي من الكبائر أو هي من الصغائر. هذا تفصيل جنح إليه عدد كبير من أهل العلم والله أعلم. هماز مشاء بنميم، مشاء أي ناشي، بنميم أي من نميمة. فلا يدخل الجنة نمام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في النميمة التي تفسد بين الأحبة وتقطع المودة بين الأرحام، وأيضا تسبب ضررا للمسلمين، وتسبب عذابا على مسلم وأذى لبعض أهل الإيمان. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، كما أسلفنا أن كثيرا من العلماء قال وأطلق بعضهم ذلك: إذا ذكر الخير في كتاب الله فالمراد به دوما المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فمن العلماء من أطلق وقال: كل خير في كتاب الله يراد به المال. لكن وإن سلم لهم هذا القول كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، أي إن ترك مالا، إنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، إن سلم في مواطن فلا يسلم في مواطن أخرى. كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، خير هنا معنى آخر تماما. فالحاصل أن الأولى أن يقال إن أكثر ورود الخير في كتاب الله بمعنى المال، لكن لا يمتنع أن يأتي الخير بمعنى آخر. قال الله سبحانه وتعالى: مناع للخير. هل المراد بها مناع للمال أو المراد بها نوع مخصوص من المال؟ فمن العلماء من قال إن المراد بالخير هنا الزكوات المفروضة، الزكوات المفروضة. ومنهم من قال إن المناع للخير هنا مناع لأوجب الخير بعمومها. قالوا: وقد نزلت هذه الآيات وليس هنا شيء مسند عن رسول الله ثابت الإسناد، لكنهم قالوا إنها نزلت في الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، فكان أبوه ينفق الآلاف وينحر مئات من الإبل في الحج، فيرسل مناديه ينادي: من كان يريد اللحم فليأتي إلى الوليد ابن المغيرة، ويأمر الناس بإطفاء النيران يوم منى أيام منى، وإذا طلب منه شيء لله منع. إذا كان يفعل هذا على سبيل الرياء والمباهاة، وإذا طلب منه شيء لأهل الفقر وأهل الحاجة والمسكنة لله منع. مناع للخير معتد، أي على غيره، أثيم أي أثيم في نفسه، يعني هو في نفسه بينه وبين الله آثم ومرتكب للذنوب في حق نفسه وفي حق ربه وعلى الخلق معتد أيضا. فمعتد أثيم جمعت المعنيين، هو في نفسه آثم ولخلق الله ظالم، كما في قوله تعالى الذي جمع بين الإثم في النفس والظلم للغير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الذي هو التعدي على الآخرين. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. بعد بمعنى نعم، وهذه لغة عدة بلاد يقولون يحكون عن شخص كذا وكذا ويقولون وبعد هو كذا، أي ومع هذه الصفات هو كذا. فقوله عتل بعد ذلك زنين أي مع هذه الصفات المذكورة كلها هو معها عتل مع ذلك زنين. والعتل هو الجلف الجافي الغليظ واسع البطن كما قال فريق من العلماء، أي كأنه في مطحون شروب، ومع ذلك فهو جلف جافي غليظ. فتخيل شخص بهذه الصورة، شخص أكول شروب منوع جموع للمال، ومع ذلك جلف في طباعه غليظ في أقواله وأفعاله. عتل، هذا تأويل العتل عند كثير من أهل العلم. بعد ذلك أي مع ذلك زنيم وفيها أقوال. أحد الأقوال في تفسير الزنيم أنه الدعي، أي ولد الزنا الذي نسب إلى غير آبائه. فقد قيل هذا في الوليد بن المغيرة والله أعلم. فأحد الأقوال بمعنى أن زنيم بمعنى دعي، أي دعي إلى غير أبيه. والقول الآخر أن الزنيم من له زنمة كزنمة الشياه في رقبته، له زنمة ويشيء البارد في الرقبة كزنمة الشياه من الغنم. فجمع بين الوصف السيء في الخلق وأيضا في الخلق فهو ذميم، فوصف بما يقتضي الذم سواء في خلقه أو في أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها في الصفات الذميمة من الخلق لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. عتل بعد ذلك ذميم أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هل أن كان ذا مال وبنين مرتبطة بما بعدها أو مرتبطة بما قبلها؟ فيقول إنها مرتبطة بما قبلها، فالمعنى فلا تطع كل حلاف مهين وإن كان ذا مال وبنين، يعني وإن كان ثريا وإن كان له أولاد وإن كان من أهل الجاه فلا تطعه أيضا. فلا تطع كل حلاف مهين وإن كان هذا الحلاف من أهل الثراء ومن أصحاب المناصب والجاهات ومن من رزقهم الله الأولاد، فلا تطعه أيضا. وإذا كان مرتبطا بما بعده فالمعنى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن ماله والبنون الذين رزقه الله بهم حملوه على أن يكفر بالله ويكذب بآياته، فقال إذا تليت عليه الآيات قال أساطير الأولين. فالذي حمله على الكفر والتكذيب هو الرزق بالمال والرزق للبنين. الذي حمله على التكذيب كونه رزق مالا ورزق بنينا كما قال تعالى ان كان ذا مال وبنين، اي ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، يعني هل هكذا تشكر النعم؟ والآية معناها ثابت في جملة آيات: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والآيات على هذا المنوال كثيرة. فالمعنى أين كان ذا مال وبنين يقال لهذه النعم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، الوسم هو العلامة. ومنه قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامات الصلاة في وجوههم وآثار الخشوع في وجوههم من أثر السجود. ومن قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فالسيما هي العلامة. سنسمه أي سنعلمه بعلامة على الخرطوم، أي على الأنف الذي هو مصدر لمصادر الكبر. المتكبر يرفع أنفه متعاليا، هذا الأنف المرتفع سيعلم بعلامة سوداء على هذا الأنف الذي ارتفع. وهذا يوم القيامة، فالناس في يوم القيامة يأتون بعلامات. هذا مستكبر علامته أنه يأتي وأنف هذه التي كانت مرتفعة في الدنيا عليها ثواب والعياذ بالله. وكما أسلفنا فأهل الغدر يأتون ولهم ألوية عند أسفاههم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إجته علم يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والمتكبرون يحشرون أمثال الدر. ومانع الزكاة يأتون والحيات تطوق رقابهم. هذه أوصاف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها في كتاب الله: سيفوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فهذا المتكبر علامته يوم القيامة أنه يأتي مرسوم، أي معلم على أنفه بعلامة. ومن العلماء من قال: إن سنسمه على الخرطوم، وإن حملت معنى العلامة على الأنف لكن المراد بها تسويد الوجه كله. وتسويد الوجه كله مأخوذ من آيات أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لكن مع كون الوجه يكون أسودا فمع هذا السواد يعلم بعلامة أيضا على الأنف. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هذه القصة والآيات التي تحملها تبين شيئا بينته كثير من آيات الكتاب العظيم. حاصله أن الشخص كما يثاب على عمله الصالح فإنه يثاب أيضا على نيته الصالحة، وكما يعاقب على عمله السيء يعاقب أيضا على نيته السيء. كما يثاب على العمل الصالح يثاب على النية الصالحة، وكما يعاقب على العمل الفاسد الخبيث يعاقب كذلك على النية الفاسدة الخبيث. ففتحت أمام العبد أبواب من أبواب الخير. فمن لم يجد ما لم ينفقه في سبيل الله، ومن لم تسعفه صحته للصيام وللقيام، فليصلح النية. فإن النبي قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر. ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نزلت هكذا. وابن أم مكتوم بجوار رسول الله فشكى ضرره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل والرسول جالس غير أولي الضرر، فدعا الرسول زيدا فأملى عليه غير أولي الضرر. والأدلة في هذا الباب لا تكاد تحصى. إذا خرج العبد يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة. فباب الخير مفتوح لمن لم يسعفه ماله للصدقة، ولمن لم يسعفه جهده للصدقة، لمن لم يسعفه جهده للصيام ولا للقيام. فيكفي أن يصلح نيته وأنوي نية حسنة، وكذلك النيات الخبيثة. قال تعالى: إنا بلوناهم، أي اختبرناهم. اختبرنا من؟ اختبرنا القرشيين، كما بلونا أي كما اختبرنا أصحاب الجنة. هذا الابتلاء كان بالسراء أو بالضراء في الوجهان. فإن قيل إنه اختبار بالسراء، فالله قد ابتلى أصحاب الجنة بجنة بحديقة وبستان، وهذه نعمة. وابتلى القرشيين بنعمة مثلها، وهي بعثة رسول الله فيهم، فهذه نعمة. وإن كان بالعقوبة، فكما أن أصحاب الجنة كفروا النعمة فحلت بهم العقوبة، فكذلك أهل مكة كفروا بالنعمة وهي رسول الله، فهي رسول الله فحلت أيضا بهم النقمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وهي مكة بالإجماع، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سواء قلنا إن الابتلاء بالسراء أو بالضراء فلكل وجه. فإن قال قائل: هل في كتاب الله ما يشهد للقول القائل بأن الابتلاء قد يكون بالسراء؟ فالإجابة بنعم. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولما رأى سليمان عليه السلام عرش ملك السبع مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. قد يكون الابتلاء بالصحة والعافية، وقد يكون الابتلاء بالمرض وبالسقم. قد يكون الابتلاء بالجمال الزائد، وقد يكون الابتلاء بالدمامة الزائدة، وهكذا. قد يكون الابتلاء بارتفاعك في المنصب، وقد يكون الابتلاء بانخفاضك في المنصب. كله ابتلاءات، إذ الحياة الدنيا كلها ابتلاءات. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. لم يرد شيء عن رسول الله ثابت صحيح في تحديد من هم أصحاب الجنة، ولا ما هي بلادهم. ولكن الجنة بصفة عامة هي الحديقة والبستان الذي تكاثرت فيه الأشجار وتشابكت حتى جنت على من بداخلها، أي حتى غطت على من بداخلها. فالجنة هي حديقة ذات أشجار كثيرة متشابكة غطت على من بداخلها، أي جنته، جنته أي غطته. ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ومنه إطلاق الجنة على الجن لاتسارهم، ومنه إطلاق الجنون على المجنون لأنه جن أي غطي على عقله، غطت على من بداخلها أي جنته، جنته أي غطته. ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ومنه إطلاق الجنة على الجن لاتسارهم، ومنه إطلاق الجنون على المجنون لأنه جن أي غطي على عقله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أتلفت أنه لم يأتي نص صحيح حرف لله يوضح من هم هؤلاء القوم، ولكن العبرة حاصلة على أي حال. ولو كان في تحديدهم وذكر أسمائهم وبلادهم نفع لذكروا في كتاب الله وما كان ربك نسيا. ومن ثم لما أكثر المفسرون في تحديد هؤلاء الأشخاص لم يكن أكثرهم من التوفيق بمكان إلا محبتهم للأثر الوارد عن السلف فقط، وإلا فالأولى أن تبعد، لكن محبة الآثار الواردة عن السلف ومحبة عدم إهمالها حدث ببعض المفسرين أن يريدوا أقوالا في هذه التحديدات. هل هم بمصر؟ هل هم باليمن؟ هل هم بنجران؟ هل هم بأماكن أخر؟ أقوال تدولك الأكثرون على أنها باليمن والله أعلم. فالتفسير التي حشيت بمثل هذه الأقوال كتحديد اسم أصحاب الكهف وقبائلهم، اسم كلبهم، وتحديد مكان العزير، وتسمية حمار العزير، وتحديد البلاد التي نزل بها ذو القرنين، إلى غير ذلك من هذه التحديدات التي أطال فيها المفسرون، الأولى عدم ذكرها، لكنها فقط محبة الأثر هي التي حدث ببعض المفسرين وحملتهم على ذلك. قال جمهور المفسرين هم قوم باليمن كان أبوهم رجل صالح، رجلا صالحا، فمات هذا الأب وكان يعمل في أمواله في حياته بما يرضي الله فيعطي المساكين حقوقهم، بل ويتصدق فوق الواجب بالنفس أيضا. فلما مات هذا الرجل الصالح اجتمع بنوه وقالوا قد كان أبونا يفعل ذلك والمال كثير، أما الآن فقد تقسم المال على الورث فقلت الأنصبة، وأبناؤنا أحق من هؤلاء الفقراء، وبعضهم طعن في أبيه وفي تصرفات أبيه الشعواء في ظنه، واتفقوا وبيتوا النية الخبيثة على عدم إعطاء الفقراء شيئا من الحقوق ولا من الحدود، وأقسموا بالله وتعاقدوا في الليل، اتفقوا فيما بينهم وتعاقدوا على أنهم يجزون النخل والثمرة في الصباح قبل أن يراهم الفقراء، وقالوا فيما بينهم قد مضى هذا العهد الذي كان الفقراء يتسلطون علينا من كل مكان، فقد مات أبونا ولا حاجة لنا إلى هؤلاء الفقراء، وأقسموا فيما بينهم وتعاقدوا على هذا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها صباح الباكر، ولا يستثنون. في تفسير قوله تعالى ولا يستثنون قولان، أحدهما وهو الذي عليه الجمهور لا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله، فقالوا نقسم بالله أن نجز الثمار صباحا ولا نعطي الفقراء أي شيء ولن يقولوا إن شاء الله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف أو قال في شأن سليمان أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، لما قال سليمان لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام أما إنه إن قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال أقسم بالله ألا أذهب إلى القاهرة وأتبعها بكلمة إن شاء الله على التوالي ليس على التراخي فلم يذهب، فذهب لم يحنث، فقال أقسم بالله ألا أذهب إلى القاهرة إن شاء الله ثم ذهب، لا يقع في الحنث ولا يكون عليه كفارة. لذلك يكون مخرج للأم التي تهدد ولدها الذي لا يفهم، تقول له إن اضطرت إلى القسم أقسم بالله لأضربنك إن شاء الله، إن قالت إن شاء الله ارتفع عنها التكفير. ولأي شخص ذلك يتبع اليمين بقوله إن شاء الله، قال الله سبحانه ولا يستثنون، فالقول الأول قول الجمهور في تفسير ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله، والقول الثاني أن المراد بقوله لا يستثنون أي لا يقتطعون حق الفقراء ويجنبونه على جانب كما كان أبوهم يفعل ولا يستثنون. فطاف عليها تأمروا هذه المؤامرة واتفقوا على هذا الاتفاق، وهذا يقال يؤخذ منها عبرة لكل شخص ينوي شرا فالموسع عليه ويريد عمل الخير يحذر من تصديق الشيطان، فهم فكروا هذا التفكير السيء وتعاقدوا هذا العقد الخبيث ولا دون ما الذي يدبره الله لهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ما هو هذا الطائف؟ من العلماء من قال هي آفة تسلطت على الأرض فأبادتها، ومنهم من قال ريح صرصر شديدة أحرقت الأشجار جميعها. أقوال متعددة، الشاهد أن الأرض أبيدت ودمرت واحترقت، فطاف عليها طائف من ربك، فالعقوبة من الله، هو الذي يسخر السحب، هو الذي يأتي بالبرد، هو الذي يأتي بالحر، هو الذي يخلف الآفات. الطائف الشاهد أنه طائف ليس من أحد من البشر بل هو طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم، والصريم هو الشيء الذي صرم، أي أصبحت كأنها قطعت وحصبت. ومنهم من قال إن الصريم الأسود البهيم شديد السواد، أي أصبحت كالليل المظلم. فأصبحت كالصريم هذا الذي فعله الله بهم وهم نائمون. فتنادوا مصبحين، انظر إلى منظرهم وتخيل منظرهم أمام عينيك، كل ذهب ينادي الآخر من بيته، تنادوا مصبحين قم يا فلان قم يا فلان قبل أن يستيقظ الفقراء، الفقير الفلاني بجوارنا حي قم حتى لا يسمع، امشي رويدا رويدا حتى لا يسمع. فتنادوا مصبحين أن اغدوا أي انطلقوا في الغداء على حرصكم إن كنتم صارمين، إن كنتم ستصرمون هيا بسرعة قوموا. فانطلقوا أيضا، وانظر إلى منظرهم وهم يتخافتون. الكلمات خارجة بحساب، كل لا يريد أن يسمع إلا نفسه أو الآخر. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تدبير الله فوق كل تدبير، والله من ورائهم محيط. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فكم من شخص بيت الشر وقبل أن يمضيه بيت الله له أضعافه وأخذ أخذة واحدة قبل أن ينزل مكره وبأسه بالعذاب. أنزل الله بأسه ومكره به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. وغدوا انطلقوا صباحا على حرب أي على حرص وطمع وجد وسهاب قادرين في ظنهم أنهم الآن متمكنون من حديقتهم وسيصرموها تماما في الصباح ولن يناجيهم أحد. غدوا على حرب حرص وطمع قادرين بظنهم وبزعمهم أنهم قادرين على جذب الأرض وعلى معطاء الفقراء. فلما رأوها رأوا البلية الكبرى قالوا إنا لضالون قد تهنا عن أرضنا صباح باكر لعلنا أخطأنا الطريق واتجهنا إلى أرض أخرى. فالأرض هذه سوداء كالليل البهيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون لكنهم يعرفون الذنب الذي ارتكبوه والنية الخبيثة التي نووها فاستدركوا وقالوا بل نحن محرومون. فاتشوا فما وجدوا إلا أن الأرض هي أرضهم بعينها فالجيران هم الجيران لم يتغيروا وأرضهم هي التي نزل عليها البلاء من دون الأراضي نزل عليها الاحتراق من وسط الأراضي. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أضربوا عن قولهم إنا لضالون واستدركوا وقالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعقلهم وأحكمهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله. ولكن إذا غلب الشر ذهب بما معه من خير والواحد الصالح في وسط الجمهور المفسدين لا يكاد يجدي. والقاعدة أن العبرة بالأغلب فالصلاح مثل هذا الصالح في الوسط لم ينفع بشيء إذا كثر القبس حل البلاء والعياذ بالله. أما أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر القبس. أما إذا زاد الخير فالخبس القليل في وسطه لا يؤثر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس كما حسنه بعض العلماء. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي نزه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم فما حل بنا إنما هو عقوبة لنا على نياتنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وانظر أيضا إلى المنظر كل يقبل على الآخر أنت السبب منك لله الله ينتقم منك أنت الذي تسببت لنا في البلاء أنت وأنت. أقبل بعضهم على بعض كل يلقي اللوم على الآخر أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. والتلاوم في الآخرة أشد كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. تجاوزنا الحد في الظلم لم نقف عند حد. فبعد أن كانت أيديهم هي العليا هم الذين يعطون الناس أصبحت أيديهم السفلى أصبحوا هم أهل احتياج أصبحوا أهل احتياج وأهل مسكنة فيحتاج إلى من يجمع لهم الفاقة. بعد أن كان أبوهم يذهب إلى بيوت الفقراء يعطيهم مما أعطاه الله إذا ببيوتهم هي التي تحتاج إلى العطاء. أصبح أولادهم جياع بعد أن كان أولادهم أهل ثراء. تبدلت الأحوال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يعز من يشاء ويذل من يشاء. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين تجاوزنا الحد في الظلم والطغيان عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. هل تابوا في الدنيا أم لم يتوبوا؟ وهل أبدلوا خيرا منها أم لم يبدلوا خيرا منها؟ سئل قتادة عن هذا فقال للسائل لقد كلفتني عنة وتعبا. الله أعلم. وليس لذلك كبير تأثير في العبرة المأخوذة من وراء قصتهم، لكن أصول الشرع تفيد أن من تاب في الدنيا قبل الممات تاب الله عليه، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل هو جنون يا ناس؟ هل هو جنون أن نجعل المسلم كالمجرم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما هذه العقول التي فكرت هذا التفكير السيء وهذا الظن السيء بالله؟ هل ربك سبحانه ظالم حتى يجعل مسلم كمجرم؟ هل المصلي الصائم الطائع لله كالفاجر الفاسق المفتر الكذاب؟ هل الذي يأكل أموال اليتامى ظلما كالذي يمسح على رؤوس الأيتام ويقطع لهم من مالي ويعطيهم؟ هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي المجاهد في سبيل الله مع المحارب لدين الله وبسنة رسول الله؟ أبدا لا يستويان أبدا. هل يستوي من قام من الليل يتهجد وتزرق عيناه دمعا خوفا من لقاء الله وخوفا من ظلمات القبر كرجل سهر طول الليل أمام الراقصات والفاسدات وأمام الأغاني؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن زين له سوء عملي فرأه حسنا؟ هل يستوي هو رجل قانت قائم خائف وجل من الله سبحانه وتعالى؟ أصول الشرع كلها تمشي هذه المساواة، فلا تظن بالله ظنا سيئا. فمن ظن أن الله يسوي بين المسلم والفاجر ظن بالله ظن السوء، ظن أن الله حكم غير عدل. فالأمور لا تمشي بالبركة هكذا يا إخوان، لا تمشي هكذا ارتجالا. فرجل قام آناء الليل حتى تورمت قدماه ليس كرجل جرى في ملعب طول النهار حتى تكسرت قدماه. هذا شأن وهذا له شأن آخر. من كظم غيظه وعفى عن الناس ليس كمن سب الناس وآذى الناس وأطلق لنفسه العنان. أبدا لا من تجرع جرعة كظم غيظ وعفى عن المسلمين ليس كمن انهال على المسلمين بالسباب والشتائم والضرب واللعن. أصول لا بد أن تفهم حتى لا تظن بالله ظن السوء وأنت لا تشعر. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعقل؟ ما لكم؟ ما الذي حدث للعقول؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب نزل من عند الله درستم فيه هذه الأشياء؟ أن الله يقول المسلم كالكافر والظالم كالعادل المنصف؟ هل نزل عليكم كتاب من الله في هذا الكلام؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. من العلماء من قال إن هنا بمعنى أن، ورجعها إلى الآية التي قبلها فقال أم لكم كتاب فيه تدرسون أن لكم فيه لما تخيرون، أي هل نزل عليكم كتاب من الله يفيد درستم فيه أن لكم الشيء الذي تريدونه؟ تريدون الدنيا متأتم بها، تريدون الأمن في الآخرة متأتم به، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم علينا أيمان بالغة إلى يوم القيامة، هل أقسمنا لكم أيمانا وعقدناها كررناها وعقدناها. وفيه جواب تعطيل اليمين وتكرير اليمين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال التوكيد تكرير اليمين. أم لكم أيمان علينا، يعني هل أقسمنا لكم أيمانا بالغة إلى يوم القيامة، أنكم ستعيشون آمنين مطمئنين إلى يوم القيامة، أو ستأتون آمنين مطمئنين يوم القيامة، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. فلهم يا محمد، فلهؤلاء القرشيين المشركين، أيهم من منهم بذلك زعيم، أي من منهم الكفيل أو الضامن الذي يضمن لهم أنهم يعيشون آمنين في حياتهم. فكما سلبنا النعمة عن أصحاب الجنة الذين قصصنا لك ذكرهم، فنحن قادرون على سلب النعمة من هؤلاء الذين أنبذناهم بأموال وبنين، فاستغلوا الأموال والبنين فكذبوا بآياتنا وقالوا عنها أساطير الأولين. ها هو مثال سقناه لك يا محمد، كيف فعلنا بأصحاب الجنة الذين تعاقدوا على منع المساكين وحرمان المساكين؟ سقنا لك مثالا فأخبرهم به، وسلهم أيهم ضامن وزعيم أنهم يعيشون ممتعين إلى الممات، أو أنهم يأتون آمنين يوم القيامة بعد البعث والنشور. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي ضامن وكفيل. الزعيم الضامن والكفيل، أنا زعيم بيت في ربض الجنة، زعيم ببيت في ربض الجنة لمن طاك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه، الحديث إلى آخره. فزعيم معناها ضامن وكفيل. فلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، من أهل العلم من قال يوم يكشف عن ساق المتعلقة بما قبلها، فليأتوا بشركائهم في هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق. يوم يكشف عن ساق، ما المراد بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ من أهل العلم من قال إن المراد بقوله يوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الأمر شدة شديدة، كما يقال كثفت الحرب عن ساقيها، أي اشتدت واشتعلت. وأبى هذا كثير من أهل السنة والجماعة بل جمهورهم، وقالوا إن هذا يفسر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري وغيره، وإذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم بطلت معه سائر الأقوال، فلا قول فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول إلا قول محمد، فما آمن في دينه كمقاطر. فجاء الحديث عن رسول الله في تفسير هذه الآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري وغيره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، وفيه ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيكشف رب العزة عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كيما يسجد، فيخر لظهره صدقا واحدا. فهذا هو الراجح في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم أي ذليلة ترهقهم ذلة، فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا. سفرني ومن يكذب بهذا الحديث آية تحمل كل معاني التهديد، فالذي يقول ذرني ومن يكذب بهذا الحديث هو الله، اتركني مع هذا المكذب، اتركني مع هذا المكذب، كما في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، هنا يقول سبحانه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي أي لا يؤخر للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لفي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي الحديث الذي نوزع في تصحيحه إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم أي سنرفعهم درجة درجة إلى الخير في ظنهم وفي دعمهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أي آخرهم إن كيدي متين، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صليت صلاة الرباعية فسلمت بعد الركعة الثانية، وبعد ذلك قمت لإكمال الصلاة بعد ما انتهيت، والسؤال هل لابد أن أقوم للتكميل من جلود أم أنني أقف ثم أكبر للصلاة؟ أقف ثم أكبر للصلاة، قف وكبر، ما أنا فاهم السؤال، يعني انتهيت من التشهد وسلمت ثم مباشرة مكبرا وأتي بالركعتين الباقيتين ثم أسجد لسه، هل على الرجل عدة ينبغي أن يلزمها كما أن المرأة عدة؟ سؤال من الأسئلة التي تنقل بمثابة الفوازير، أو لكن في الحقيقة أنها لا تسمى عدة، لكن إن شئت أن تسميها عدة من باب المجاز فنعم للرجل أن يتربط أحيانا ولا يتزوج، هذا إذا كان متزوجا بأربعة ثم طلق الرابعة ولم تنتهي عدتها، فلا يتزوج الخامسة إلا إذا بق طلاق الرابعة أو انتهت عدة الرابعة، أو كان متزوجا بأختين بأخت وطلقها مريدا للزواج بأختها، فلا يتزوج الأخت إلا إذا انتهت عدة أختها الأولى أو بق طلاق الأولى، وكذلك في عمتها وكذلك في خالتها، والله أعلم. نريد تحديد التراخي الذي يكون بين المشيئة والقدر، ليس هناك حد للتراخي إلا الإتباع المباشر، يعني مثلا إذا قال الشخص أقسم بالله العظيم ألا آكل، سكت هنيهة وقال إن شاء الله، تحديد الوقت بين القسم وبين مقولة إن شاء الله ليس هناك دليل يحدد، إنما مرده إلى العرف السائد. يعني مثلا جئت بعد ساعة قلت لن أقسم بالله ما نويت، واستدت بعد ساعة جئت قلت إن شاء الله لا عدرة لها، ولكن التراخي لا نستطيع نقوله خمس دقائق أو خمس ثواني، مرده عرفي. ما حكم زواج الشاب بفتاة كتب عليها وهي لم تبلغ إلا 18 سنة، وذلك عندما رفض أبوها تزويجه إياها ولكن بعد ذلك وافق استسلاما للأمر؟ الزواج الأول باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولحديث عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالزيجة فاسدة والعقد يفسخ تماما. ثم بعد ذلك